السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا الوصول إلى إخواننا في مدينة نيروبي في مسجد الإمام البخاري، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة لنا ولكم. ونشكر أخانا الفاضل محمد عبد القادر المستضيف والمرافق، ونشكر الإخوة جميعا المتعاونين في كل ما قاموا ويقومون به. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجزي الجميع خيرا، كما نشكر إخواننا الحاضرين من طلبة العلم ومن غيرهم من جيران المسجد وممن أتوا من أماكن أخرى، فجزاهم الله خيرا وحياكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون كما أمر سبحانه وتعالى، فلهذا كان لابد أن يكون المسلم على علم ومعرفة بما يفعل وبما يقول وبما يترك وبما يسكت عنه، فيكون كلامه بعلم وسكوته بعلم وفعله بعلم وتركه بعلم واكتسابه بعلم وإنفاقه بعلم إلى غير ذلك. فالعلم له أهمية كبرى، وأول وحي أوحاه الله على نبيه نبه الله فيه على العلم، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكل مسلم لا بد أن يكون عنده طموح وهمة، وخير الطموحات أن يكون عالما عاملا، عاملا بعلمه الذي تعلمه والذي علمه الله إياه ووفقه له. فكم ترى ممن عاشوا بغير علم كيف يتخبطون، لا يدري أفعله صواب أم خطأ، أحق أم باطل؟ وهذا لا يحتاج إلى أن تضرب له الأمثلة، فالأمثلة أمامك ليلا ونهارا، من الذين صرعهم الجهل، فمنهم من يرمي به جهله إلى فعل الشركيات، ومنهم من يرمي به جهله إلى البدع، ومنهم من يرمي به جهله إلى المعاصي أو مساوئ الأخلاق أو غير ذلك، والسبب كله الجهل. فما هناك معصية إلا وهي نابعة عن جهل، إما أن يكون جهلا بالحكم الشرعي، أو أنه جاهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال العلماء: ما عصي الله بأكبر من الشرك، ولا عصي الله بأكثر من الجهل. نعم معشر الإخوة، يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء مؤمنون، فلماذا قال والذين أوتوا العلم؟ السبب في ذلك أن الله حين رفع شأن المؤمنين رفع العلماء معهم لأنهم مؤمنون. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ارتفع المؤمنون والعلماء بما أعطاهم الله من إيمان، ثم رفع العلماء بعلمهم فوق المؤمنين الذين هم مؤمنون بغير علم، فرفع الله من شأن العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة بسبب العلم الذي علمهم الله إياه، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول العلماء هم المؤهلون لخشية الله، وإن كان غيرهم يخشى الله، لكن خشية العلماء أكثر من خشية غيرهم. نعم، لو أخذ المؤمن القرآن الكريم وقال: آمنت بهذا، جزاه الله خيرا، والعالم أخذ القرآن وقال: آمنت بهذا، جزاه الله خيرا، استوى. غير العالم وقف هنا. العالم عندما يفتح عنده مدارك علمية وآفاق علمية وأشياء قد استفادها كثيرا، فحين يقرأ الآيات تعطيه إيمانا آخر في فهم الآيات، فيما أراد الله منك أن تفهمه من كلامه، وما أراد منك أن تعمل به في كلامه، وما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله لغير المؤمنين من الكافرين وغيرهم. فهذه الأشياء يزداد بها العالم إيمانا، لهذا كان إيمان العالم أرفع من إيمان غير العالم. هذا يجعلك تقوى عزيمتك لتكون من العلماء. نعم، فما هناك حجر ومنع عليك أن تكون عالما. أي واحد يتعلم هو مؤهل. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم وهو في نحو 27 أو 28 من عمره، وصار حافظ الصحابة، وروى له بقي بن مخلد في مسنده 5374 حديثا، مع أنه أسلم وهو كبير شاب، وهناك من أسلم وهو كبير ومع ذلك صاروا علماء. لهذا أي مرحلة من العمر أنت فيها أنت تصلح للعلم، وسواء كان رجلا أو امرأة كلهم مهيئون للعلم. فكم من الصحابيات والتابعيات من كنا عالمات، فهشام بن عروة أحاديث كثيرة له في الصحيحين وغيرها يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر، هي بنت عمه وهي زوجته وهي شيخه، يروي عنها، هي تعتبر معدودة في مشايخه الذين تلقى عنهم العلم، وفضل الله واسع. كذلك يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل يشهد لنفسه بالألوهية، واستشهد بالملائكة كلهم على ألوهيته، ثم اصطفى من بين بني آدم العلماء، ولم يقل المسلمين كلهم يشهدون، لا، من بين المسلمين العلماء وحدهم، مع أن في المسلمين عباد وأصحاب أعمال صالحة كثيرة، ولكن خص الله أهل العلم أنهم يشهدون له بالألوهية من بين المسلمين. غير العالم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة حاصلة، فما الفرق بين شهادة العالم لله بالألوهية وشهادة غير العالم لله بالألوهية؟ كلهم شهادتهم صحيحة. العالم لم يتوقف عند الشهادة لله بالألوهية، بل زاد على ذلك أنه يدافع عن التوحيد، عنده الدفاع عن التوحيد، وما أعطاه الله من فهم لكلامه وكلام رسله، وما أعده الله في القبر والحشر والجنة والنار، جعل شهادته بعلم وبصيرة أوسع من غيره، إضافة إلى أنه يدافع عن التوحيد. فما يرفع مبطل رأسه بعقيدة شركية إلا ويتصدى له أهل العلم. غير العالم عندما يسمع شيئا من أصحاب العقائد الشركية يقول هذا باطل، رد عليه يقول ما أستطيع، فيتصدى لها أهل العلم، فهم الذابون عن توحيد الله عز وجل. فلهذا اصطفاهم الله للشهادة له للألوهية. وأنت لو قلت في قضية ما يشهد لي فلان، هذه منك تزكية ومدح لفلان، هذا ما دمت ارتضيته أن يشهد لك. إذن عندما اصطفى الله العلماء ليشهدوا له بالألوهية هذا مدح لهم وتعديل لهم من الله عز وجل، الله عز وجل عدلهم، هؤلاء يصلحون للشهادة. إذن تزكاهم ربهم جل وعلا. لو قلت يشهد لي فلان على مبلغ يسير من المال فهي تزكية له. كيف والشيء الذين يشهدون فيه أعظم مشهود عليه كما قال أهل العلم، وهو توحيد الله جل وعلا. فالمستشهد بهم هو الله، وعلى أكبر قضية على وجه الأرض وهي ألوهية الله سبحانه وتعالى. فلهذا اقتضى أن يرتفع أهل العلم بعلمه، كما أن العلماء شهدوا لله بالألوهية، كذلك شهدوا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني والذي عنده علم الكتاب يشهد لك بالرسالة أيضا. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنها نزلت في عبد الله بن سلام، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا أولا. وثانيا أن الآية مكية فهي عامة، وعبد الله بن سلام داخل فيها، فهي ناصة على كل عالم أنه أن الله استشهد به على نبوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير العلماء يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعالم يقول أشهد أن محمد رسول الله، وغير العالم يقول أشهد أن محمد رسول الله، فما الفرق؟ الفرق أن العامي يقول أشهد أن محمد رسول الله ويقف هنا. العالم شهادته نابعة عن فهم واسع، وهو المتصدي للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من صاحب بدعة ولا ضلالة إلا وتصدى له أهل العلم، يتصدى له أهل العلم بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ترون كلام السلف الصالح في الرد على الفرق الضالة، وفي كل عصر ترى أن علماء أهل السنة هم الذين ينبرون للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك استشهد الله بالعلماء على أن كتابه حق، وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالعلماء يرون أن القرآن حق، يعني هذا الرأي معناه حكم للقرآن بهذا وشهادة للقرآن بهذا، ليس هو الرأي المشكوك فيه القابل للقبول والرد، بل قرار منهم بعلم أن القرآن متصف بهذين الوصفين، أنه حق وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالذي يريد الهداية إلى صراط العزيز الحميد الذي هو صراط الله ليس له طريق إلا عن طريق هذا القرآن الذي أوحاه الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالقرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، وحامله ومبلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، والعلماء شاهدون ومتبعون وعاملون بذلك وداعون إليه نعم أيها الإخوة، غير أهل العلم يشهدون للقرآن أنه حق، ويشهدون للقرآن أنه يهدي إلى صراط المستقيم، لكن شهادة أهل العلم نابعة عن علم واسع، وأيضا أنهم القائمون بالدفاع عن القرآن الكريم، فما من أحد يأتي إلى آية فيفسرها على غير ما أراد الله إلا وقف له أهل العلم وبيّنوا خطأ، إن كان عن نية طيبة وأخطأ في الفهم بيّنوه، وإن كان عن نية فاسدة بيّنوا ضلاله. فأهل العلم هم الذين ينفون عن القرآن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فلا يجعله على مراد شخص آخر، وإنما على مراد الله، كلام الله على مراده، وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراده. فهذا أحد العلماء أبان عن موقفه بلسانه، وغيره عن العلماء سائرون على نفس الطريقة وعلى نفس المنهج. لهذا معشر الإخوة نقول أدلة فضل العلم كثيرة، وإنما هذه لفتة نظر، وماذا يعني ذكر بعض الأدلة لتشحذ هممنا إلى أن نكون نعيش مع طلب العلم حتى نلقى الله. وهنيئا لنا إن عشنا طلبة علم، هنيئا أن نكون طلبة علم. أما العلماء فشأنهم عظيم، ولكن نحرص على أن نطلب العلم ونعيش مع طلب العلم، نعبد الله على بصيرة، ونرفع عن أنفسنا الجهل، وندعو إلى الله بعلم. هذه ثلاثة مقاصد يقصدها طالب العلم: الأول أن ترفع عن نفسك الجهل، الثاني أن تعبد الله على بصيرة، الثالث أن تدعو إلى الله بعلم. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: كيف نعرف علماء الحق؟ لأن هناك من كثير ممن يدعي العلم. يقول أيوب السختياني عليه رحمة الله: إن من سعادة الحدث إذا نسك، بمعنى إذا نسك بتعبيرنا المعاصر، إذا التزم بالدين، نسك يعني عمل بالنسك، تنسك أي تعبد. إن من سعادة الحدث يعني الشاب إذا نسك، والكافر إذا أسلم، أن يوفقه الله لصاحب السنة من أول وهلة. فستعرف العالم الذي هو عالم صالح يستحق أن يؤخذ عنه العلم، وعكسه بمجالستك لعلماء أهل السنة، لأنهم هم الذين يزنون كل شخص بميزان الشريعة، لا بالهوى، لا بالهوى، نعم، بل يزنون كل شخص بميزان الشريعة. وسيظهر لك إذا كان العالم يفتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويأمر بعبادات لا دليل عليها، ويسهل في أمر المعاصي ونحو ذلك. ربما تراه يعبث بلحيته، ربما تراه يلبس البنطال، ربما تراه لا يبالي ببعض الأمور. هناك ملامح هي مرشدة نعم، لكن جلوسك مع علماء أهل السنة هو الذي به يستبين لك بإذن الله. يقول: كيف يجمع من يعمل كيف يجمع بين العلم والعمل؟ أي آية أفهمك الله معناها اعمل بها، لا تتجاوزها، لا تتجاوزها، اعمل بها. نعم، فالله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. ما معنى يغتب بعضكم بعضا؟ يعني تذكر عيوب الآخرين. إذن أنا ما أذكر عيوب أحد. نعم، فمباشرة حالما يفهمك الله معنى آية اعمل بها. كذلك متى ما بلغك حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعمل به، فرضا كان أو نافلة. فرضا تعمل به على سبيل الإلزام، ونافلة تجاهد نفسك أنك تعمل به، كصلاة الضحى، كقيام الليل، كالأذكار في الصباح وفي المساء، السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها، وهكذا صيام النوافل وغير ذلك من الصالحات. فما بلغك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملت به، وما بلغك مما حرم فانتهي عنه. ما تكون حافظا للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كذا وكذا وأنت تواصل تعمل بمعصية الله، إذا ما عملت بعلمك، بل صار علمك حجة عليك. كنت قبل أن تسمع بالحديث خيرا منك بعد سماعه، لأنك بعد سماعه ما عملت به فأضرك. يكون العبد عاصيا بجهل، فإذا علم بالحكم الشرعي صار عاصيا بعلم. فلهذا تعمل بعلمك تكون وقافا عند كتاب الله، تعمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يكون الإنسان سبابا لعانا شتاما. أنت تعرف أن السب واللعن والشتم محرم، ألست تكره أن يسبك الناس وأن يلعنك الناس؟ هكذلك لا تلعن الآخرين ولا تسبهم ولا تشتمهم، لا تحلف اليمين الفاجرة. يأتي الإنسان يريد أن يبيع شيئا فيحلف بالله أن هذه السلعة من النوع الجيد الأصلي وهو كاذب، إنما هي بضاعة مقلدة أو شيء رديء. بع بضاعتك بمستواها الذي تستحقه، أصلي أو تقليد، قل هذه بضاعة جيدة وبقي أجود منها. لا تحلف يمين ولا تكذب. تريد أن تشتريها، الناس يشترونها ويستخدمونها ويعملونها يستعملونها وماشية، بقي هناك ما هو أجود منها أرفع منها ثمنا. نعم، فتكون قد صدقت، سيبارك الله لك في صدقه كفي الحديث. عود نفسك ألا تحلف يمينا فاجرة قط، ولا تحلف في شيء إلا وأنت واثق أنك مصيب. نعم، لو رأيت خيالا سيدخل مع الباب تقول: والله إن هذا فلان. كيف عرفت أنه فلان؟ ما تدري، قد يكون فلان. تقول: أنا أظن أنه فلان. صحيح، لكن عندما ترى العمود أمامك تقول: والله هذا هو العمود. يكون عندك الثقة في اليمين على هذا المستوى، مثلما أنك واثق أن هذا العمود أمامك. فلا تحلف بالظن قطعا، لا تحلف بالظن. نعم، يقول: ما هو أول ما يبدأ به طالب العلم الشرعي؟ على حسب ما يتوفر لديك ممن يعلمك، وعلى حسب الوقت المتاح معك
والمتسع معك، فتتعلم الأمور التي يحفظ بها دينك وعقيدتك، وكيف تصلي وكيف تصوم. هذه أشياء مهمة. الرجل يدخل إلى المسجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم فيصلي، فرد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات وهو يرده، قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه. الشاهد أن هذا صلاته غير صحيحة، فلا بد أن يتعلم. فأنت لا بد أن تتعلم الصلاة، لا بد أن تتعلم الصلاة، لا بد أن تتعلم التوحيد، التوحيد على مستوى الأصول 3 مثلا، مستوى جيد تعرف به الشرك من التوحيد. وأنت تريد أن تدخل في التجارة تعلم أحكامها، تريد أن تتزوج أعلم حقوق زوجتك عليك، تريد أن تحج تتعلم أحكام الحج. نعم، لكن يعني بقدر ما تستطيع. وبقي بالنسبة لطلبة العلم، تيسر لك من يعلمك في علم المصطلح، أخذت مثل البيقينية ثم اختصار علوم الحديث، وتترقى بعد ذلك وجدت من يعلمك في النحو، يعلمك نعم الآج الرومية ثم شرحها في التحفة السنية، ثم بعد ذلك ما هو أكبر منها، وجدت من يعلمك في الفقه، أخذت أشياء بدائية كأشياء في عمدة الأحكام، ثم ما يسر الله بعد ذلك على قدر ما يسر الله لك من المعلمين ومن الوقت. نعم، وهذا السؤال هو نفس السؤال المتقدم. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.